إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، وتتوالى على هذه الأمة المباركة مواسم الخيرات، والله سبحانه وتعالى أكرمنا وأعزنا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وأسبغ علينا نعمه الظاهرة والباطنة، فجعل نبينا خير الأنبياء، وجعل كتابنا خير الكتب، ونحن في الآخرة خير الأمم، وذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وتلك مواسم الخيرات قد من الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة المباركة، فلا تكاد الأمة تخرج من موسم من مواسم الخيرات إلا ويعقبه موسم آخر، فالحياة كلها عبودية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لقد عاشت الأمة المباركة موسما من مواسم الخيرات العظيمة المباركة، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن. عاشت الأمة ناصبة أقدامها لله سبحانه وتعالى، واضعة جبهها، فكم من تال في هذا الشهر لكتابه، وكم من راكع ساجد، وكم من قائم مخبت، كم دمعت عين، وكم خشع قلب، وكم اقشعر جلد. لقد عاشت هذه الأمة محطة إيمانية عظيمة، ومدرسة ربانية كريمة، دامت الدراسة فيها شهرا واحدا، لكن ما أعظمه، دامت الدراسة فيها شهرا واحدا لكن ما أجله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد كان المنهج المقرر في تلك الدراسة المباركة، كان المنهج المقرر كتاب الله سبحانه وتعالى، تلاوة وتدبرا وتفهما وتعقلا. فتليت آيات الله سبحانه وتعالى في محارب المسلمين، ومرت آيات الله عز وجل بوعدها ووعيدها وجنتها ونارها وقصص أنبيائها وصالحيها، مرت الآيات على القلوب، واستعيد من اتعظ بها ووقف عندها وتأمل وتدبر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كما أعتق الله سبحانه وتعالى في تلك الليالي رقابا من النار، وكم غفر الله سبحانه وتعالى في تلك الليالي لعباد أسرفوا على أنفسهم فتابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فلهم البشرى من الله تبارك وتعالى، ويتوب الله على من تاب، وإن الله لا يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. كان موسما بحق عظيما، وكانت طاعة بحق جليلة، فهو موسم العام، وهو إقبال السنة، فنسأل الله أن يكون قد جعلنا وإياكم ممن قبل الله سبحانه وتعالى منه صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن وإطعامه للطعام. نسأل الله بمنه وكرمه أن يكون قد جعلنا وإياكم ممن أعتق رقبته من النار. وبهلال شوال ومع آخر غروب شمس رمضان أقبل على الأمة موسم آخر، وهو موسم الحج إلى بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات، تبدأ تلك الأشهر من هلال شوال حتى العشر الأول من ذي الحجة. فمن عقد فيهن الحجة انعقد حجه، فمن لبى بالحج أول يوم من شوال فقد انعقد حجه، ومن لبى أول يوم من ذي القعدة فقد انعقد حجه، أو من ذي الحجة فقد انعقد حجه. حتى إذا مر يوم عرفة وصلى الناس بالمزدلفة صبح المزدلفة لا يصح الإحرام بالحج. وهذا معنى قول الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن أيام الحج وأشهر هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، وإن أدى الحاج مناسك الحج في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولكن انعقاد الإحرام بالحج إنما ينتهي بالصبح العاشر في مزدلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صلى معنا صلاة الصبح وكان قد وقف قبلها بساعة بليل أو بنهار بعرفة فقد قضى حجه وقد تم نسكه، كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال. وتتوالى مواسمه الخيرات، فمن الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام إلى الحج الذي هو ركن آخر من أركان الإسلام. هذه مواسم خيرات سنوية، وهناك مواسم الخيرات ومحطات أخرى يومية. الصلوات الخمس المكتوبات حين يجتمع المسلمون في بيوت الله سبحانه وتعالى خمس مرات في اليوم والليلة، وهناك مواسم ليلية كما جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ينادي عباده، وذلك كل ليلة: هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فاتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. وهناك المواسم الأسبوعية وهو موسم الجمعة، فإننا نلتقي في هذه الجمعة المباركة كل أسبوع في جمع مبارك يتلاقى فيه المسلمون ويلتقي فيه المسلمون في عبادة جليلة وصلاة عظيمة. قال الله عز وجل في شأنها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنك إن تدبرت أخي، إن تدبرت تلك اللحظات وهذه الأيام وتلك الليالي، عرفت عظمة هذه الشريعة وأن الله سبحانه وتعالى أرادك عبدا له في كل لحظة وفي كل حين في كل وقت وفي كل آن. فأي وقت يمكن أن يمرك دون طاعة لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا صدق ربي حين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: والأمر للنبي أمر لنا إلا أن يرد ما يخصصه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أيها الأحبة، إن الاستقامة على طريق الطاعة وإن الاستقامة على منهاج النبوة لهي الثمرة العظيمة ولهي الحسنة الكبيرة التي يعلم الإنسان إذا كان الله عز وجل قبل طاعته أم لا. فإن الحسنة تسلم إلى حسنة أخرى، وإن الحسنات تأتي بحسنة أخرى، وإن الحسنات ليذهبن السيئات. مع الاستقامة نقف وقفات أيها الأحبة، لأن العبد لو قام في رمضان وعبد في رمضان ثم انتكس بعد رمضان فلا عبرة بعبادته وطاعته. وهذا دليل على أن الله عز وجل لم يقبل منه، وليس الشأن أن تعبد وفقط إنما الشأن أن يقبل منك، أن تقبل منك طاعتك وأن تقبل منك عبادتك، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. والله سبحانه وتعالى مدح المستقيمين فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة أيها الأحبة سبيل المؤمنين ومنهج المتقين وعلامة القبول من رب العالمين سبحانه وتعالى. الاستقامة كلمة جامعة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين. إن الدين كله لا يختزل في هذه الكلمة المباركة الاستقامة. الاستقامة فإن الاستقامة تعني الاستقامة على ما أمر الله ونهى، وعلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى. تلك هي الاستقامة في أقصر صورها وأبسط تعريفاتها. الوقفة الأولى مع الاستقامة: الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية. الاستقامة منة إلهية وهبة ربانية. الاستقامة الهداية لا تطلب إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الذي يملك الهداية هو الله، وإن الذي تطلب منه الهداية هو الله، وإن الذي يملك إقامة العبد على ما يحبه هو الله. ولهذا لا تطلب الهداية ولا الاستقامة من ملك مقرب أو من نبي مرسل. فلا تطلب الهداية من رسول الله، فلا يقال يا رسول الله اهدنا الصراط المستقيم، وإنما تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا وجب عليك طلب هذه الهداية كل يوم 17 مرة في ركعات صلاتك المفروضة فقط. قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا أي يا الله، فالهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا طلب الهداية واجب، لأن الصلاة لا تصح بغير الفاتحة. جاء في الصحيحين من حديث النعمان، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا شك أن من ترك طلب الدعاء بالهداية اهدنا الصراط المستقيم، من تركها في الفاتحة بطلت فاتحته وبالتالي بطلت صلاته. فهذا طلب واجب، اهدنا الصراط المستقيم طلب واجب، وهو أنفع الدعاء. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى دعاء غير اهدنا الصراط المستقيم. فلولا أنه أنفع الدعاء وأبرك الدعاء وأعظم الدعاء لما اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون الدعاء الواجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، تأملت أنفع الدعاء، فوجدته طلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. فلا أنفع من هذا ولا أبرك من هذا ولا أعظم من هذا أن يقيمك الله سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم. فالهداية تطلب من الله عز وجل. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولهذا فالهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وتوجيه ونصح، وهذه يملكها الأنبياء والمرسلون وأتباع الأنبياء والمرسلين. والهداية الأخرى هداية التوفيق إلى الصراط المستقيم، وتلك هداية لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه. ولهذا فإن العبد ينبغي أن يتدبر هذا الطلب كل ركعة من ركعات صلاته: اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وتابعه السعدي في تفسيره أن الهداية تكون إلى الصراط وتكون في الصراط. الهداية إلى الصراط، هداية إلى الإسلام، والهداية في الصراط وهي الهداية في الإسلام. وتلك هي وقفتنا الثانية، أن الاستقامة حقيقتها الاستقامة على المنهج القويم وعلى الصراط المستقيم. فإن الله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، ما قال اهدنا، وإنما جعل للهداية حقيقة وهي الهداية إلى الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنه صراط المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم من سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فخلاصة الصراط المستقيم أن تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي بسند حسن بطرقه، عن أبي هريرة وعن معاوية وغيرهما أنه قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، إن هذه الأمة ستفترق افتراقا عظيما، فرق وجماعات، أحزاب وجماعات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة في عماية ولا في جهالة، وإنما هو الذي يضع الداء ويبينه ويضع الدواء، هو الذي يبين الداء ويضع الدواء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي أن الأمة ستفترق هذا الافتراق العظيم، فقال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض بن سريع وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد رسول الله، قال الجماعة، وفي لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن أراد أن يعرف الاستقامة الحق وأنه على الاستقامة أم لا، فلينظر إلى منهجه، إلى طريقته، إلى جماعته، أهي الجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة أم لا. فإن المسلمين لا يعرفون إلا جماعة واحدة وطائفة واحدة، هي جماعة النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فانظروا يا عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم صراطا واحدا، والجماعة الناجية والطائفة المنصورة جماعة واحدة وطائفة واحدة. فيستحيل أن تكون الأحزاب كلها على الحق، ويستحيل أن تكون الجماعات كلها على الحق، فجماعة واحدة على الحق وحزب واحد على الحق، وباقي هذه الأحزاب هو على ضلال مبين. ولا شك أننا إذا طرحنا على الأحزاب الموجودة والجماعات الموجودة أي حزب فالح وأي جماعة ناجية، سوف تدعي كل جماعة أنها ناجية، وسوف يدعي كل حزب أنه ناجي. ولا شك أن هذا من التخبط، فإن الجماعة الناجية هي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الجماعات والأحزاب ليست على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم ما جاء به النبي بعد التوحيد الاجتماع، اجتماع الأمة وعدم تفرق الأمة وعدم تحزبها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وشيء نكرة، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، لست يا محمد في الأحزاب من شيء، أي شيء ولو صغر، لست منهم في شيء، لست مع الأحزاب في شيء، كانت سياسية أو كانت دينية على أي وجه كان، فلست من الحزبية في شيء. فإنها ليس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبيل المتقين، إنما هي مشابهة للمشركين. قال سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، لست منهم في شيء يا محمد، فإن تمزيق الأمة وتفريق الأمة وعدم اجتماع الأمة ليس من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اختلف رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوا الحزبية فالأمر واضح، دعوا أمر الجاهلية فالأمر واضح. فلو كان الاختلاف ولو كانت التعددية في أصحاب محمد في أبي بكر وعمر لهلكت الأمة، فكيف والتعددية في أمة ليس فيها الصديق وليس فيها الفاروق؟ فما الظن بأمة تقوم على الحزبية وتؤسس لها وكل حزب بما لديهم فرحون؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ قال ذلك النبي المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فيا عبد الله لا تسمع دعاوى زائفة، يا عبد الله لا تسمع شعارات باطلة، يا عبد الله لا تسمع شبهات قاتلة. لابد أن تعلم أن دين محمد أتى بأعظم شيء بعد التوحيد، ألا وهو الاجتماع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تظنوا أن نصرة الأمة سوف تكون في أحزاب متمزقة وفي جماعات متفرقة، وإن زين لذلك المزينون كيف تكون نصرة الأمة في البعد عن الشريعة، كيف تكون نصرة الأمة في هزيمة الشريعة والتحلل منها. ولا ينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلك آيات الله فلا تسمعوا غيرها، وتلك حديث رسول الله فلا تتعلقوا بغيرها. إن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أوضح من الشمس في ربيعة النهار. فحقيقة الاستقامة أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره آثارا عن الصحابة في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه: ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا. وعن عمر الفاروق رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال كلمة رائعة، قال: لم يروغوا روغان الثعالب، لم يروغوا روغان الثعالب، فطارة يكونون على شيء ثم بالغد ينقضون هذا الشيء ويتعلقون بشيء آخر. الروغان عدم الثبات، التلون في دين الله سبحانه وتعالى قبل وبعد، مناهج متعددة بتعدد الأزمان، ويقدمون على ذلك قواعد هي قواعد حق لكن يريدون بها باطلة. وكم من كلمة حق أريد بها باطل. لما رفع الخوارج إن الحكم إلا لله، كانت الكلمة كلمة حق لأنها كلمة الله، لكنهم بهذه الآية قتلوا الصحابة وحاربوا الصحابة، وقتلوا عثمان ذا النورين، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه بالآية وهم يقولون إن الحكم إلا لله. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يقف عند الشعار، بل لا بد أن يتعمق في حقيقة الشعار. فلا بد في الاستقامة من أن يكون المصطلح شرعيا وأن يكون المعنى شرعيا، فليس الأمر واقفا عند الاصطلاح واقفا عند الألفاظ، بل هو يمتد إلى حقيقة الألفاظ ويمتد إلى حقيقة المصطلحات والكلمات. فكل يدعي وصفا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وإن دين الله ليس موكولا لعقلي وعقلك ورأيي ورأيك. ازرع كما شئت، واحصد كما شئت، تاجر كما شئت، اصنع كما شئت، ابني كما شئت، حتى إذا جاء دين الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. احذر يا عبد الله أن تنكر معروفا أو أن تعرف منكرا، احذر يا عبد الله أن تستعيف على الله وعلى رسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وبعد النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العبد مأمور ومنهي على حسب النص الشرعي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا المرأة أن تأتي المسجد، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ذلك عبد الله ابن عمر. فقال ولده والله لنمنعهن، سنمنع المرأة، لأن المرأة تغيرت على ما كانت عليه على عهد رسول الله، فيه من التبرج وفيه من التجاوز ما فيه، والله لنمنعهن. والنبي يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابن عمر والله لنمنعهن ولده، ولا يريد معارضة رسول الله ولا حديث رسول الله، إنما رأى مصلحة في ذلك، رأى مصلحة ولم يخرج عن نص النبي، ورأى أن المصلحة تقتضي أن يمنع إماء الله مساجد الله نظرا لأن المرأة تغيرت. ولهذا أخرج البخاري معلقا من حديث عائشة قالت عائشة لو رأى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن فيه تغير، وإذا كان هذا التغير في زمنهم فما بالك بالتغير الآن وبينك وبين هؤلاء 1400 سنة. فقال ولد عبد الله بن عمر والله لنمنعهن، حرصا على النساء وحفظا للأمة. فماذا يا ترى قال عبد الله بن عمر لولده؟ قال عرفت يا بني، فقهت يا بني، تعلمت يا بني، ما أجل لك يا بني، ما هذا الفهم النادر وما هذا العلم العميق. لم يقل ابن عمر لولده ذلك، إنما أقبل عليه يسبه. قال الراوي فأقبل علي يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال وتقول والله لنمنعهن، فأقبل عليه يسبه. فلقد كان الصحابة يعظمون أمر الله ويعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله أن يتكلم واحد في قضية في أحزاب أو جماعات أو ديمقراطيات فتعترض بعقلك، إن كان عندك نص فعلى العين وعلى الرأس، وإن لم يكن عندك نص فاملأ قلبك بنصوص رسول الله. لا تتعود الجدل والمراء، ولا تتعود الخلاف والشقاق، فإن أعظم ما يؤمر به العبد طاعة الله وطاعة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته. فحقيقة الاستقامة السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه المتغيرات، وليس فيه التغير بتغير الزمان، ولا ترك المنهج من أجل مصالح ومفاسد، إن منهج رسول الله في حقيقته لم يتغير من لدن نوح، لأن ما يتعلق بالمنهج والعقيدة، ما يتعلق بالمنهج والإخبار عن الله سبحانه وتعالى قد اتفقت فيه جميع الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال سبحانه بعد أن ذكر أنبياء الله ورسل الله في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده اقتده. فمنهج رسول الله ما يتغير، لأن منهج رسول الله هو منهج الأنبياء. ف فيما يتعلق بالمنهج وفيما يتعلق بالتوحيد فالمنهج واحد من لدى نوح عليه السلام إلى آخر الزمان، لا نتغير في ذلك. أما المسائل المعاصرة من المسائل العملية الفقهية التي تطرأ في دنيا المسلمين فذاك محل نظر واجتهاد لأهل العلم، ولكن مسائل المنهج ومسائل الاعتقاد مسائل لا تتغير، تتميز بالثبات، تتميز بالاستقامة على ما كان عليه أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليهم. ولهذا نجد علماء السنة تعددت مصنفاتهم وكتاباتهم والمكتوب واحد، المكتوب واحد، طالع كتب الاعتقاد، طالع كتب السنن، الصابوني، البربهاري، اللالكائي، الخلال، الإسماعيلي، البخاري، ابن المديني، الثوري، ابن عيينة، طالع المصنفات فتجدها واحدة واحدة، لا يوجد فيها تغير أبدا، ولست تجد في أي مصنف من هذه المصنفات دعوة إلى الحزبية، دعوة إلى الحكم بغير ما أنزل الله من الديمقراطية، دعوة إلى مشابهة الكافرين فيما اختص به من حكم الشعب نفسه بنفسه، دعوة إلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الاجتماع بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلابد أن يكون الاعتصام أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ثم يأتي من بعده عدم التفرق وعدم التنازع. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الوقفة الثالثة مع الاستقامة، لا بد أن تعلم أن المراد بالاستقامة أولا استقامة القلب، استقامة القلب، فالقلب ملك والأعضاء جنود، وإن الأعضاء لتصدر عن القلب، فإن أصلح الله القلب أصلح الجوارح والأعضاء، وإن فسد القلب فسدت الجوارح والأعضاء. جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله أن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب، والقلب له عبوديته الخاصة من الإخلاص والإنابة والتبتل والإخبات والرغبة والرهبة والخشية والخشوع، كل ذلك من عبادات القلب وغيرها كثير. فإن القلب إذا تمكنت فيه عبادته انبعثت على الجوارح، ولهذا الذين لا يصلون ولا يعبدون الله فإن سألت الواحد لما لم تصلي قال: يا شيخ المهم القلب، طالما أن القلب أبيض فالله عز وجل يقبل من صاحب القلب الأبيض وليس يهم الأعمال. كم من مصل سارق، كم من مصل زان، كم من مصل فاجر، كم من مصل، ويقعد الناس تلك القواعد. وطالما أن القلب أبيض فإن الله يقبل العمل ويقبل من صاحبه. ونقول: يا أخي إنك لم تفقه كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولو كان القلب أبيض لم بعث ذلك على الجوارح. واقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فلا بد من العمل. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. يبقى عندهم عمل قلب. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فاعلم هذا جيدا وفقه. صاحب القلب الطيب هو من يكون في بيت الله. أما من حرم جبهته السجود وحرم أعضاءه الخضوع والركوع فلا يكون قلبه أبيض أبدا، بل قلبه أسود أسود. وانظر إلى قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هل تنتظر من أرض ملح أن تخرج لك الثمار اليانعة وأن تخرج لك الأشجار الفارعة؟ أبدا والله. أما الأرض الخبيثة فلا تخرج إلا الحنظل، وأما الأرض الطيبة فإنها تؤتي أكلها كل حين. إذا أردت أن تعرف طيب قلبك من فساده فانظر إلى موقفك من الصف الأول في الجماعة، وانظر إلى موقفك من بيت الله، وانظر إلى موقفك من أداء فرائض الله سبحانه وتعالى. ولأهمية القلب كثيرا ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم المبارك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انظروا يا إخواني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتقى من النبي أحد؟ أعظم من النبي تعبدا أحد؟ أقرب إلى الله من النبي أحد؟ أقرب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله، صاحب اللواء المحمود والشفاعة العظيمة الكبرى. لا يدخل أحد الجنة في أمة خلت وسبقت أو من هذه الأمة، لا يدخل الجنة أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فيقول: خازن الجنة من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. ومع ذلك كثيرا ما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن بعض الناس يظن أنه لو كان على الصلاة أو كان على الاستقامة أو كان على كذا فإنه يستحيل أن يتقلب قلبه أو أن يتغير أمره. بالعكس، قال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولهذا أنت تحتاج دائما إلى الهداية والاستقامة على الهداية. ولهذا أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذا السؤال فقال: إذا كان المصلي على الصراط المستقيم وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم وإلى الصلاة، فعلام يكرر كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وقد هدي إلى الصراط المستقيم؟ فأجاب رحمه الله تعالى أن العبد يحتاج إلى هداية إلى الصراط، فإذا كان على الصراط مهديا فإنه يحتاج إلى الثبات على الصراط. فيكون تكرار دعائنا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم معناه ثبتنا، لا تزلزل أقدامنا، لا تزغ قلوبنا عن هذا الصراط المستقيم. فالاستقامة على الصراط منحة أخرى ومنة أخرى أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثبتوا على ذلك لم يروغوا رواغان الثعلب. قال أبو العالية: أخلصوا الدين والعمل لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم استقاموا على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الاستقامة، الثبات. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أمته: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جاء عند الترمذي بسنن حسن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله أويتقلب القلب؟ أويتقلب القلب؟ القلب يتقلب، يكون اليوم على الاستقامة ثم يزيغ، أويتقلب القلب؟ فقال نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقام وإن شاء أزاغ، ما من قلب إلا وبين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه أي على الاستقامة، وإن شاء أزاغه. ولهذا كان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا أن القلب يمكن، وهذا بعمل الإنسان وفساد طويته، يمكن أن يتحول عن هذا، لما كان لطلب الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لما كان لذلك فائدة. ولهذا ما يقال الشيخ فلان وخلاص، شيخ فلان هذا إلى أن يموت، أو العالم الفلاني أو فلان أو المصلي أو المنفق. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ما كان دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، حتى لفت نظر أم سلمة فقالت: يا رسول الله، أويتقلب القلب؟ أويتقلب القلب؟ قال: نعم نعم يتقلب القلب. وأن سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. لهذا يا أخواني، فالإنسان يحتاج إلى مادة غذاء القلب، المادة الإيمانية. متى يزيغ القلب؟ إذا ابتعد عن سبل الهداية، عن سبل الاستقامة، عن الأسباب المعينة على الثبات، أن يكون مع رفقة سوء، أو أن يخد عن أهل البدع، أو أن يفتح كتب الضلالة. لكن إذا كان في محاضن الإيمان وفي مدارس التربية وعلى يد العلماء الراسخين، وكان على العبودية التي عبدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدع في دين الله ولم يستحسن بعقله، فحينئذ يثبته الله عز وجل إلى أن يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ولهذا ففي الصحيحين من حديث أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أوجز يا رسول الله واختصر لي الإسلام في كلمة، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالقلب محل الاستقامة. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت حينما سئلت بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، قالت: الصديقة بنت الصديق كان إذا قام لصلاة الليل قال: اللهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يثبت قلبه على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج القويم. ولهذا فمحل الاستقامة القلب، فإذا استقام القلب على توحيد الله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. الوقفة الرابعة: أن نعلم أن العبد في طريقه في الاستقامة لا ينبغي أن يتكل على عمله، بل ينبغي أن يتعلق برحمة الله وفضله. فمهما عملت من صالحات وطاعات فلا بد أن تعلم أن ذلك محض فضل الله عليك، وأن الشأن ليس بعملك، وأن دخول الجنة ليس بالعمل كعوض وإن كان بالعمل كثمن، ولكنك تدخل الجنة برحمة الله وفضله، فلا تتكل على عملك. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. وقد يشكل على البعض قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيقول إن الله رتب دخول الجنة على العمل، والنبي يقول لن يدخل الجنة أحد بعمله، فكيف نفهم ذلك؟ والجواب عن ذلك أن تعلم أن العمل سبب في دخول الجنة، لكنه هل هو ثمن لدخول الجنة؟ هل هو ثمن؟ ليس ثمنا، فإن أدنى 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 نعيم في الجنة لا يكافيه عملك وفوق ذلك عشرة أضعاف. ثم اعلم أن عملك الذي وفقت إليه إنه هو محض فضل من الله سبحانه، فلقد أقامك على العبودية فهي منة من الله، فالعمل منة والجنة مكافأة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تتكل على عملك، اعمل ولا تتكل عليه، وتوكل واتكل على فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. ولهذا لما قرأت الصديقة بنت الصديق قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فقالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ليسوا الذين يزنون ويسرقون، وإنما الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فاعلموا يا عباد الله أنه مهما استقمت فلا غنى لك عن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولا غنى لك عن فضل الله سبحانه وتعالى بك إقامة على هذه الطاعة حتى تلقاه. هذه وقفات سريعة مع الاستقامة بعد شهر رمضان، فمن أراد أن يعرف حسنته قبلت في رمضان أم لا فلينظر إلى تعلقه الآن ببيوت الله سبحانه وتعالى، فلينظر إلى صيامه الست من شوال، فإنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو دليل على قبول الحسنة، ودليل على تعلق القلب بالطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى. فاعملوا صالحات يا عباد الله، واعلموا أن العبودية ليست وظيفة شهر ولا موسم، وإنما العبودية وظيفة العمر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، متدبرا متأملا تلك القواعد التي جعلتها لك في الاستقامة، أن تعلم أن الاستقامة والهداية منة ربانية ومنحة إلهية، أن تعلم أن حقيقة الاستقامة هي الاستقامة على المنهج القويم، فليس كل من صلى قد استقام، ولا من صام قد استقام، ولا من تلا القرآن فقد استقام، إلا أن يكون عمله على وفق طريقة النبي. وهناك حديث يهدد، وهناك حديث ينذر، فهو عليه وسلم قد أخبر عن خوارج الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا، أي من رجل قال للنبي اعدل، فقال: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، أي قد بلغوا مبلغا عظيما في الاجتهاد في الصلاة والصيام والقرآن. فيا ترى ماذا سيخبر النبي عنهم بعد ذلك؟ أكيد أنهم في الغرفات العلى، أكيد أنهم في النعيم المقيم، أكيد أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا وربي، تدبر يا عبد الله، تأمل يا عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قالهم شر قتل تحت أديم السماء. هم الخوارج الذين قتلوا أصحاب رسول الله، هم الخوارج الذين كفروا المسلمين بالمعاصي. إذن هم يصلون ولكنهم غير مستقيمين، هم يقرؤون القرآن ولكنهم غير مهديين، هم يصومون النهار ويقومون الليل ولكن ليسوا على الصراط المستقيم. ولهذا قال أبي بن كعب: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. فيا عبد الله، احذر أن تكون من المجتهدين في الضلالة، احذر أن تكون من المتحمسين في الانحراف، اجعل دينك على قال الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما قتل عثمان إلا من صلى، ولا قتل عليا إلا من صلى وقرأ القرآن. ومع ذلك ما رضعه القرآن عن أطهر دم على وجه الأرض، دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إن من قتل عليا قد قتله بالآية، فطعنه وقال: خذها، إن الحكم إلا لله، ليس لك ولا لأصحابك. فقتل علي بالآية وذبح عثمان بالآية. لهذا فحقيقة الاستقامة أن تكون على الصراط المستقيم وعلى المنهج القويم. لهذا لا تمشي مع أي جماعة ومع أي حزب ولا وراء أي داعية إلا إذا كان داعية كتاب وسنة، ليس داعية مصالح، ليس داعية يبدل كلامه غدا عن كلامه اليوم. دين الله واحد، دين الله ثابت، دين الله ليس العوبة في يد الخطباء ولا في يد الدعاة، دين الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم يا محمد بينهم بما أنزل الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فإذا كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر من باب أولى لغير النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، وقد سألت في تجارتك وفنت وفي صناعتك ودقت، حينما يأتي أمر الدين تترك عقلك العوبة يأخذ هذا يوما ويأخذ ذاك يوما آخر. كن على دينك أحرص منك على تجارتك، ومنك على ولدك، ومنك على زوجتك. فكما أنه لا يجوز الانحراف في هذه الصلاة، سنصلي الجمعة ركعتين، فمن صلاها ثلاث ركعات متعمدا بطلت. فكذلك منهج الاستقامة منهج من زاد فيه حرفا فقد انحرف بقدره. وثالثا الاستقامة محلها القلب، ورابعا سل لها التوفيق والسداد، وسل لها من فضله أن يسبقه عليك إلى الممات. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يمنحنا وإياكم استقامته، وأن يديم الهداية علينا إلى أن نلقاه. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا أئمة هدى ومصابيح دجى، اللهم اجعلنا أئمة هدى ومصابيح دجى. اللهم اجمع هذه الأمة على أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويعافى فيها عن أهل معصيتك. اللهم احفظ علينا مصرنا، اللهم احفظ علينا بلدنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أماننا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقي هذه البلد المبارك، أن تقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بلدنا أو بلد من بلاد المسلمين بسوء، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.